بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب المختصر من أحاديث الأحكام بلوغ المرام في أدلة الأحكام للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زال الحديث متصلا فيما يتعلق بصفة الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بعد بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. الشيخ يقول إن هذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه بين الإمام البخاري ومسلم كما هو مصطلحه، وللحديث روايات أخرى بهذا اللفظ، ورد بهذا اللفظ من قوله أمرت، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وورد بلفظ أمرنا يعني أيها الأمة، وورد بلفظ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار من الصحابي عما سمعه من النبي قال أمرت، وهذا حكاية أو حكاية من الصحابي من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمره ربه. والروايات الثلاث كلها في البخاري، ومعناها واحد، وهو أن الأمر والتكليف جاء من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو تكليف للأمة بأن يفعلوا مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر يتعلق بكيفية الصلاة في أو كيف أو ما هي الأعضاء التي يعني يركع ويسجد فيها بها الإنسان أو فيها الإنسان في الصلاة. فقال قوله أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر قال على الجبهة. الجبهة مقدمة الرأس كما هو معلوم، لكنه عليه الصلاة والسلام في الحديث قال وأشار إلى أنفه، يعني من الجبهة والأنف، وهذا فيه دلالة على أن المراد به الجبهة مع الأنف، وهما وإن كان عضوان مختلفان، الجبهة عضو والأنف عضو، ولكنها مثل اتصالها ولإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إليها اعتبرت حكما في حكم العضو الواحد. قال بعض أهل العلم لو كان المراد به الأنف وحدها لكانت الأعضاء ثمانية وليست سبعة، لكن فسرها النبي بهذه الإشارة، بل قد جاء حديث في هذا المعنى يوضح ذلك، وهو ما رواه النسائي قال ابن طاووس وضع يده على جبهته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد، وهذا صريح لأن المقصود الجبهة مع الأنف أحد الأعضاء السبعة. ابن دقيق العيد كما أشرنا يقول معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد، وإلا لكانت الأعضاء ثمانية. قوله صلى الله عليه وسلم على الجبهة واليدين، المراد باليدين هنا الكفين، المراد بهما الكفين عند السجود، طبعا وعند وضعهما على الركبتين، لكن المراد بهما عند السجود الكفين، بحيث يضع الراحتين، راحتي الكفين على الأرض، وقد المراد بهما الكفان، وقد وقع التصريح بهذا أيضا في إحدى الروايات. والمراد من قوله وأطراف القدمين، وهذان عضوان، أطراف القدمين طبعا اليدين الكفين عضوين، وأطراف القدمين أيضا عضوان، والجبهة عضو، هذه خمسة، والقدمان عفوا الجبهة مع الأنف عضو، واليدان اللي هما الكفان عضوين، وأطراف القدمين عضوين، والركبتين عضوين، إذن فهما سبعة أعضاء. قال المراد بقوله أطراف القدمين، كيف يعني يسجد، وكيف وضع القدمين حال السجود. أطراف القدمين هو أن يجعل قدميه قائمتين، يجعلهما قائمتين، ويجعل أطراف الأصابع على الأرض وبطونهما إلى القبلة إن استطاع. بالمناسبة هذه نقول هذه الكيفيات وهذه الأوضاع في الصلاة عند القدرة والاستطاعة، وهي سنة، وتركها يعني ومخالفتها مكروهة، وتعمد مخالفتها مخالفة بعض الهيئات مكروه، وبعضها مخالفته محرم وفعله واجب كما سنفصل، لكن كل ذلك عند القدرة والاستطاعة. إذا استطاع في الحالة العادية للإنسان، إذا استطاع أن يفعل هذا فهذا هو المطلوب وهو الأكمل في صلاته، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا قال ورد يعني تفسير، والقدمين ورد تفسيرها أيضا في حديث أبي حميد الساعدي في صفة السجود، حيث جاء فيه واستقبل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبل بأصابع رجليه القبلة، يعني ثناهما متجها بهما القبلة. هذا الحديث فيه دلالة على وجوب السجود، على وجوب السجود على هذه الأعضاء المذكورة فيه، لأنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، والأمر إنما يكون أو يعني الأصل في الأمر يكون بأفعل، صيغة افعل، وهذه الصيغة الأصل في دلالتها الوجوب إلا إذا صرفها صارف، ولم يصرفها صارف، بل أكدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يخالفها أو لم يأتي بشيء، يعني لم ينقص شيئا من هذه من السجود من الصلاة على هذه الأعضاء السبعة. فدل ذلك على أن هذه الصلاة على هذه الأعضاء بالكيفية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، ولا تصح الصلاة إلا به عند القدرة. وظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على العضو جميعه، العضو من الأعضاء المذكورة، على الجبهة والأنف معا، وعلى الكفين معا، ومكنهما كما ورد في بعض الروايات يمكن نفسه أو يمكن عضوه أعضاءه، وعلى القدمين وعلى الركبتين. ظاهر الحديث وجوب السجود على العضو جميعه، ولا يكفي بعضه، لا يكفي أن يضع جزءا من الجبهة ويقول سجدت، لا، لابد أن يمكن جبهته من الأرض مع أنفه عند الجمهور. نعم للحنفية رأي في هذا، لكن جمهور أهل العلم يقولون إن الجبهة والأنف عضو واحد، ولا بد من السجود عليهما وتمكينهما من الأرض. والجبهة يضع منها على الأرض ما أمكنه بدليل ومكن في رواية أخرى ومكن جبهته أو في السجود. أيضا ظاهر الرواية مع هذه الرواية، الرواية المتفق عليها مع رواية النسائي، تفيد بأن الجبهة والأنف لا يجزئ الاقتصار على أحدهما، وهذا مذهب الجمهور بخلاف مذهب الحنفية الذين قالوا إن في إشارته صلى الله عليه وسلم في ذكره للجبهة قال أمرت على سبعة أعظم على الجبهة، هذا واحد، وإشارته بيده إلى الأنف هذا واحد، فإشارته إلى الجبهة يدل إلى الأنف يدل على أنه يجزي أن يسجد على الجبهة وحدها وعلى الأنف وحدها، وإذا فعل ذلك أجزأ صلاته، هكذا يقولون وفهموا من هذا الحديث. والجمهور قالوا لا، إشارته إلى الأنف، والرواية الأخرى التي قالت وهما عضو واحد دليل على أن المراد بالجبهة والأنف عضوا واحدا من حيث الحكم. أيضا ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء عند السجود، بل يجوز السجود مع وجود الحائل من فراش وثوب ونحوه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الحصير، نحن الآن كما ترون نسجد على السجاد، وفيه فاصل حائل بين الأرض وبين ما يعني وبين الجبهة والركبتين واليدين عندما نضعهما على الأرض، يعني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الحصير. وظاهر الحديث قال يعني أمرت أن أسجد، هذا في حال السجود كل ذلك، أن أسجد على سبعة أعظم، وظاهره مطلقه أنه إذا وقع على هذه الهيئة على الأرض فقد أجزأه ذلك. هذا ظاهر إطلاق الحديث سواء كان بحائل أو بغير حائل، لكن وقع اختلاف في جواز السجود على ما كان يحمله الإنسان، ما كان يحمله الإنسان وليس يعني موضوعا على الأرض، مثل الغترة، مثل العمامة، ومثل المشلح أحيانا، ومثل الثوب ذو الأكمام العريضة ونحو ذلك الذي يرتفع وينخفض مع ارتفاع المصلي وانخفاضه. فهل يجزي أن يسجد على ما فضل منها ويرتفع معه أو لا يجزي ذلك؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ذهب كثير من العلماء إلى جواز هذا، إلى جواز ذلك وإجزاء الصلاة، ولكن مع الكراهة، كما في مراسيل الحسن البصري يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، يعني لما يكون الثوب الجد في الثوب داخل الكم الثوب ويسجد، إذن يضع اليد وهي مغطاة بالثوب، يعني يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته. أحيانا قد تكون العمامة كور العمامة ملفوفة على الجبهة فتغطي شيئا من الجبهة فيسجد على عمامته، وهذا مرسل لكن البيهقي وصله يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أصح ما جاء في السجود موقوفا. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه قال أو أنه يحكي عن النبي أنه يحكي عن الصحابة، قال أنس كان أحدهم يعني الصحابة يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه، يبسط ثوبه، هذا في صحيح مسلم، كان أحدهم يعني من الصحابة يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه. لكن هذا اللفظ محتمل أنه يعني يبسط ثوبه يعني يضعه على الأرض ويسجد عليه، ومحتمل أنه يبسطه حين سجوده ويرتفع به، ففيه الاحتمالان، لكن لعله يفسره الروايات المرسلة التي وصلها البيهقي وأنهم كانوا يضعون أيديهم في ثيابهم ويسجدون عليها. الحديث الآخر عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، هذا في حال السجود، كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج بين يديه، والمراد باليدين هنا الآن إيش؟ الذراعين والعضدين وليس الكفين، فرج بين يديه حتى يظهر أو حتى يبدو بياض إبطيه من كثر ما يرفعهما. والحديث هذا أيضا متفق عليه بين البخاري ومسلم في روايته. عبد الله بن أو ابن بحينة صحابي جليل، هو عبد الله بن مالك ابن بحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء كما تسمعون نطقها الآن وسكون المثنى الياء وبعدها نون، وهو بحينة هذا اسم لأمه، و اسم أبيه مالك ابن القشب بكسر القاف وسكون السين المعجمة، هذه فموحدة هذا النطق، ابن القشب الأزدي الصحابي رضي الله عنه، مات رضي الله عنه في ولاية معاوية بين سنة 54 و58 على اختلاف الرواية عنه. هذا الصحابي يروي ويحكي ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في حال سجوده، فقوله كان إذا صلى فرج بين يديه، فرج بفتح الفاء وتشديد الراء يعني وآخره جيم كما تسمعون النطق، يعني باعد وجافى، باعد بين جنبين يديه وجافى بينهما، جافى بهما عن جنبيه، وبين يديه المراد به هنا نحو يعني نحى عضديه عن جنبيه في حال السجود. قوله حتى يبدو بياض إبطيه هذا فيه تأكيد لمسألة أنه ينحي بين يديه عن جنبيه ويجافي بينها. الحديث فيه دلالة على مشروعية هذه الأية، هذه الهيئة في الصلاة حال السجود مشروعة لأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مشروعة في حال السجود. وقد ورد هذا المعنى مصرحا به في حديث ابن عمر عند الطبراني ورجاله أيضا ثقات، قال صلى الله عليه وسلم لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك، اعتمد على راحتيك حال السجود، وأبدي ضبعك أو ضب يعني أبدي ضبعك، ضبع ظهر جنب يعني، فإن فعلت ذلك سجد كل عضو منك، فعلت هذا سجد كل عضو منك. وعند مسلم من حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بيديه، فلو أن بهمة صغيرة من الغنم، فلو أن بهمة أرادت أن تمر مرت من تحت يديه من كثر ما يرفعه يجافي بينهما. وظاهر هذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على وجوب هذه الهيئة، مدام أنه كان يفعل ذلك وأمر بأن نفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام فهذا ظاهره يدل على الوجوب، لكن جمهور العلماء حملوه على الاستحباب، يعني مجافاة بين اليدين والمبالغة فيها إلى هذا، قال أهل العلم إنه محمول على الاستحباب، فلو لم يفعله المصلي لكان ذلك منه مكروها وصلاته مجزئة. ثم أيضا هذه الحالة، هذه الهيئة عندما يجافي بين يديه بين عضديه بحيث أنه يرى بياض إبطه، أو بحيث لو أرادت بهمة صغيرة أن تمر من تحت إبطه من تحت عضده وذراعه مرت، يعني مجافاة واضحة، هذه الهيئة قال أهل العلم إنما تشرع وتستحب وليست واجبة عند على الصحيح أو قالها العلم، إنما تشرع في حق الإمام، حق الإمام. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحكي الصحابة عن صلاته الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ماذا؟ كان يصلي إماما أو منفردا في النوافل، إنما كان يصلي إماما أو في النوافل منفردا. وكذلك أيضا تشرع هذه الهيئة مجافاة بين العضدين تشرع للمنفرد كذلك، لكن المأموم الذي في صلاة جماعة وصاف مع إخوانه في الصف لا ينبغي له أن يبالغ في هذه الهيئة لأن فيها أذن أو أذية لمن حوله جنبه. والفعل المستحب المندوب إذا ترتب عليه مفسدة ومضرة للغير أصبح ممنوعا، فينبغي أن يلاحظ هذا. إن وجدت، لا نقول إن وجدت، هو المفروض في المؤتم في الصف، المؤتم في الصف المأمومين أن تتراس الصفوف، قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتراس الصفوف وكان يوصي بذلك في حال صلاته، تراسوا أو استووا. وكان الصحابة يقولون أنه كان أحدهم يلزق كعبه بكعب آخر، إذن فيه اتصال وساوي بين الأكتاف، إذن ينبغي أن يكون الصف مرتصا مرتص ما في فراغات حتى لا تبقى يعني خلل للشيطان يدخل منها. فما دام الأمر كذلك لو جاف بين يديه في هذه الحالة قد يؤذي غيره وقد يؤذيه غيره. فهنا ينبغي أن يحرص بقدر الإمكان أن يأتي بالمشروع بحيث لا يضر من حوله أو من بجانبه. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أيضا في صفة السجود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذا يتوافق مع ما ذكر في الهيئة. ضع كفيك يعني ابسط كفيك على الأرض وارفع مرفقيك، وهذه الهيئة التي يعني وصفوها أو وصفت في فعله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، والحديث رواه مسلم. والبراء هو البراء بن عازب يعني يكنى أبو عمارة في الأشهر، هو أوسي أنصاري من بني الحارث، أول مشاهده الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الكوفة ممن نزل من الصحابة الكوفة، وافتتح هو الري مع مجاهدين في سبيل الله سنة 24 في أحد الأقوال. مات رحمه الله تعالى بالكوفة في أيام مصعب ابن الزبير. يستفاد من هذا الحديث الدلالة على مشروعية هذه الهيئة في السجود، لأنها أتم في تمكين الجبهة والأنف من الأرض لما تبسط اليدين وترفع المرفقين، لأنها أتم في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئة الكسالة وهيئة التشبه بالسبع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذه الآية كما نعيد السؤال كما في الهيئة السابقة أو كما سألنا سابقا، هل هذه الهيئة هذا الوضع واجب مع أنه أمر به؟ قال إذا صلى الله عليه وسلم أمر به، قال إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك وارفع مرفقيك، هل هو واجب؟ أما وضع الكفين على الأرض، كفين، أما وضع الكفين على الأرض فلا خلاف في وجوبهما، في وجوبه، هذا واجب. وضع الكفين على الأرض، وضع الكفين واجب لأنه ركن من أركان الصلاة ولا خلاف في وجوبه. طبعا لهذا الحديث وللحديث السابق أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ومنها اليدان يعني الكفين. وأما رفع المرفقين يعني قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، أما رفع المرفقين فهو مثل الحديث الذي قبله، يعني مجافاتهما عن الجنبين وعن الركبتين، وهذا من سنن الصلاة ومن مستحباتها عند جمهور أهل العلم لا من واجباتها، ومخالفته مع القدرة مكروهة. أيضا هذا الحديث والذي قبله مما فيه المجافاة بين أعضاء السجود إنما هو خاص، هذه مسألة أخرى. هذه الهيئة يعني المجافاة بين الجنبين أو بعدهما عن اليدين وبعدهما عن الجنبين ونحو ذلك مما ذكر في الحديث، هل هو عام في الرجال والنساء هو خاص بالرجال؟ الفقهاء قالوا هو خاص بالرجال، هذا مستحب في حق الرجال ويكره لهم تركه عند القدرة، أما النساء فيستحب لهن ضم أجسادهن وعدم الفعل هذا، لأن المقصود من يعني الأصل في حال النساء هو طلب الستر وعدم التكشف، ولعل في مثل هذه المجافات يعني بروز شيء من جسدها وهذا ممنوع شرعا. الحديث الآخر عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. هذه أيضا هذا هيئة من هيئات الصلاة حال السجود والركوع. قوله فرج بين أصابعه يعني إذا فرج إذا ركع فرج بين أصابعه، فرج يعني فرج بين أصابعه، وقبض بهما ركبتيه، فرج بين أصابعه يعني بحيث أنه يمكن يديه أو أصابعه من ركبتيه فيقبض بهما. ولهذا ورد قالوا أنه يلقم يديه بركبتيه. نعم، وهذا من سنن الصلاة. والحكمة في ضم قال وإذا سجد ضم أصابعه، يعني فرق بين حال الركوع وبين حال السجود. حال الركوع يفرج بين أصابعه حتى يتمكن من قبض ركبتيه أو إلقام يديه ركبتيه، وحال السجود قال ضم أصابعه. في حال السجود ضم أصابعه، وكذلك في حال كما سبق معنا في حال تكبيرة الإحرام أو في حال رفع اليدين عند التكبيرة يضم أصابعه. لماذا؟ هنا يضم أصابعه، ضم أصابعه عند السجود. قال أهل العلم الحكمة من هذا أنها لتكون متجهة إلى جهة القبلة، لو فرقها ربما يكون بعضها يعني منحرف من نسبيا، فقالوا لعل الحكمة من هذا هو توجهها إلى سمت القبلة. الحديث الآخر أيضا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والحديث كما يذكر المصنف رواه النسائي، وقال الشيخ المصنف صححه ابن خزيمة. هذه هيئة من هيئات الصلاة استثنائية، إن صح هذا التعبير، يعني هذه هيئة خاصة. تقول عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. إيش ما معنى متربعا؟ ما معنى متربعا؟ أنا أرى بعضكم الآن متربع. نعم، إيه متربعا، التربع هو أن يخالف بين ساقيه ويجعل قدميه تحت فخذيه، قال أهل العلم هو هذا. لكن بعض أهل العلم يقول يضع باطن كفيه باطن قدميه تحت فخذيه، تحت فخذيه. هذه فيها صعوبة حقيقة في تفسيرها، فيها صعوبة، يعني إن كونك تضع باطن القدمين تحت، يعني باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليد القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، هذه فيها صعوبة، يعني تفسروها بهذا فيها صعوبة. لا، هو أن يثني ساقيه ويجعل قدميه تحت فخذيه، لكن إحدى القدمين ستكون تحت الفخذ مباشرة والثانية ستكون تحت الساق. جرب، يعني هو الشيء المريح، وهو المقصود بهذه الجلسة يعني ليرتاح السريح المصلي، ولأنها جاءت لعذر، تكون لعذر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه متى؟ فعل هذه الصفة والهيئة في صلاته عندما كانت قدمه عليه الصلاة والسلام يعني متألمة، وسقط صلى الله عليه وسلم من على فرسه فانفكت قدمه فتألم، فكان لا يستطيع القيام، فصلى قاعدا على هذه الهيئة. فهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية هذه، مشروعية الصلاة جالسا، هذه واحدة. طبعا ورد الأمر يعني الرخصة في هذا وبيان الحكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا أو فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه هيئة وصفة من صفات الصلاة جالس، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعذر. إذن ففيه دلالة على أنه إذا وجد العذر فللمصلي أن يصلي على الحالة التي يستطيعها، إن لم يستطع القيام فيصلي جالس. طيب كيف يجلس؟ هذه الجلسة إذا استطاع المصلي أن يفعلها أن يؤديها كما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل بلا شك، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجلس على الهيئة التي يستطيعها. يعني لا يلزم من أن تكون صلاة الجالس على هذه الهيئة مطلقا، لا، أولا هذه الهيئة وهذه الحالة وهذه الكيفية إنما جاءت لعذر، والعذر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا
وأدى إلى أن يجلس هذه الجلسة. لكن قد يكون العذر لآخر لا يستطيع معه أن يجلس هذه الجلسة. مثلا قد يكون القدم مجروح فكيف يضعه تحت الفخذ ويشزم يدوس عليه؟ وقد يكون لا يستطيع يثني ركبته يثني ساقه فكيف يفعل؟ إذن هذه الجلسة جائزة مشروعة مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على النحو الذي كان يستطيعه. فمن كان يستطيع ذلك فعل، ومن كان له عذر غير هذا فليفعل ما يستطيع فعله في جلسته في الصلاة. هذا في متى يشرع هذا ويجوز هذا الجلوس، هذه الجلسة أو صار جالسا على هذه الهيئة أو على الهيئة التي يستطيعها. هذه في يعني هذا الجلوس هو البديل للقيام. هو الأصل في المصلي أن يصلي إيش؟ قائما. طيب ما لا تستطيع أن تصلي قائما، إذا صلي جالسا قاعدا. صلي قاعدا على الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتربع، وليست للجلسة للتشهد الأول ولا للتشهد الثاني، بل جلسة التشهد الأول والتشهد الثاني. جلسة التشهد هذه جلسة، إن استطاعها فليس له أن يتربع، بل يجلس، إما يجلس مفترشا قدم رجله اليسرى أو متوركا في حال في الركعة الأخيرة إن استطاع، وإن لم يستطع فليجلس عن الهيئة التي يستطيعها. يبقى سؤال، هذا الحديث طبعا أهل اللغة يقولون إن الأفعال نكرات، نكرات الأفعال نكرات، يعني دلالتها دلالة النكر، ونكر باب المطلق، يعني فليس فيها عموم لجميع الأحوال. وهذا الفعل حكته عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. إذن يصدق على هذه الهيئة بحال واحدة وليست في كل الأحوال، وليس في كل الأحوال. يبقى نشاهد ونعرف ونرى كثير من إخوان الناس الله سبحانه وتعالى للجميع الشفاء والعافية، وأن لا يلجئ الإنسان إلى أن ينقص من صلاته، يصلي على الكرسي. هل الصلاة يعني الذي لا يستطيع القيام، هل الأفضل في حقه أن يصلي على الكرسي، يصلي جالسا على الكرسي، أو يصلي متربعا على الأرض؟ على الأرض ليش؟ قد يستطيع يسجد. طبعا هو إن كان يستطيع السجود، إذا كان يستطيع السجود إذا كان متربعا فهذا الأفضل في حقه أن يجلس متربع. لكن إذا كان يستطيع السجود إذا كان على الكرسي، إذا كان يستطيع السجود هو ما يستطيع الوقوف لكن يستطيع أن يسجد، ولا يستطيع الجلوس أصلا حتى أحيانا يعني، فأيهما أفضل؟ أولا نأخذها قاعدة عامة، أن المعذور الذي وجد له عذر يمنعه من أداء واجب من واجبات الصلاة يفعل ما يستطيعه ما يستطيعه. لكن إذا خير بين الحالين يستطيعهما فهنا نقول له ما دام أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة لعذر، إذا كنت تستطيعها فلا تتعمد إلى الكرسي، تربع. وإن كان لبعض أهل العلم، أو أتصور أن يكون، أنا ما رأيت لبعض أهل العلم لكن في الذهن الآن، إن كان بعضهم يقول لا، لعل الصلاة جالسا على الكرسي أفضل. لماذا؟ لأنها أقرب إلى القيام، أقرب إلى القيام. فهو يعني هو لا الأصل فيها أن يكون واقف قائم، ما استطاع القيام، الأقرب إلى القيام أن يكون نصف واقف جالس على الكرسي ولا متربع في الأرض. فيقول بعضهم الصلاة على الكرسي للعاجز عن القيام لعلها الأولى، لأنها نصف قيام، هو نصف قائم. والآخرون يقولون في هذه الحالة هو عجز عن القيام، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني وجد العذر عن القيام تربع، فالأولى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث آخر قال رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني
واهدني وعافني وارزقني. هذا الحديث بهذا اللفظ الشيخ رحمه الله تعالى يقول رواه الأربعة إلا النسائي. الأربعة أصحاب السنن، أصحاب السنن الأربعة لهم من؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ورتبناهم كما يقول أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول رواه الأربعة إلا النسائي، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، واللفظ لأبي داود. هذا اللفظ الذي سمعتموه، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، اللهم واهدني وعافني وارزقني، خمس كلمات. هذا لفظ أبي داود. ورد ورواه الأربعة، يعني ورواه ثلاثة من أصحاب السنن. ورد في روايات بعض أصحاب السنن في روايات أخرى فيه نوع استبدال لفظ بلفظ وزيادة لفظ. رواية الترمذي فيها واجبرني بدل ارحمني، فيها حذف كلمة ارحمني وفيها كلمة وإثبات اجبرني، ولم يقل أيضا وعافني في رواية الترمذي. وجمع ابن ماجه في لفظ روايته بين ارحمني واجبرني، ولم يقل اهدني وعافني في رواية ابن ماجه، قال اجبر ارحمني واجبرني، ولم يقل في روايته اهدني وعافني. والحاكم جمع بين ارحمني واجبرني إلا أنه لم يقل وعافني. هذه الروايات فيها زيادة ونقص في حدود هذه الكلمات. الذي ذكره المصنف خمس، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. والروايات الثانية فيها استبدال كلمة بكلمة في حدود هذه الخمس، إلا في رواية ابن ماجه الذي زاد فيها واجبرني واجبرني. إذن لعل الأفضل أن تأخذ بمجموع من مجموع هذه الروايات وتأخذ ست، وتقول مثل ما رواه الثلاثة هؤلاء، اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، لعل هذا أنسب، لأنه مدام أو أولى يعني أكمل وأفضل، لأنه قد ورد به الحديث وليس فيه تعارض أو معارضة لما ورد في هذا الحديث. قوله اللهم اغفر لي هذا طلب للمغفرة، قال بعض أهل العلم أو قال أهل العلم إن طلب المغفرة يعني من الذنوب. طيب والرحمة؟ قال وارحمني، قال من رحمه الله فقد غفر له، قال وارحمني كيف؟ قال اغفر لي وارحمني، ومن حصلت له الرحمة فقد غفر له. أو يعني قالوا لا، طلب المغفرة هو ستر الذنوب ومحوها، طلب ستر الذنوب ومحوها، وطلب الرحمة هو ماذا؟ يعني الإعانة على الطاعة، الإعانة على الطاعة وزيادة يعني الاستجابة والفضل. قوله واهدني، ما المراد بالهداية هنا في الطلب؟ واهدني، الهداية نوعان، الهداية نوعان، هداية دليل وإرشاد، وهذه ثابتة وقد منحها الله وأعطاها الله لكل البشر، كل الخلق كافرهم ومؤمنهم. قال الله تعالى إنا هديناه السبيل، وبعد ذلك إما شاكرا وإما كفورا، أن أعطيناه الهداية والدليل وأرشدناه، ثم يأتي هو فإما يشكر وإما يكفر. وقال الله عن قوم ثمود الذين عذبهم بظلمهم، قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هذه هداية دليل وإرشاد تحصل للكل، وتحتاجها أنت أيها المسلم المؤمن، تطلبها من الله لأن يهديك. ليش؟ لأنه لو لم تهتدي وترشد ويكون عندك الدليل لما تفعله من الخير لكنت في ضلال. فإذا فأنت بحاجة إلى الهداية العامة هذه. وأما النوع الثاني من الهداية وهو هداية التوفيق والسداد لفعل الخير، وهذا خاصة بالمتقين، أن يعني يطلبها المؤمن ليكون يعني ليحقق ما أراده الله منه عندما أعطاه الدليل ليوفقه للسير على وفق هذا الدليل. ولهذا قول الله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة، يعني كما تعلمون كثيرا، اهدنا الصراط المستقيم، قال اهدنا الصراط يعني جعلها مطلقة، يعني طلب هداية مطلقة، صراط مستقيم لتشمل الهداية إلى يعني بمعنى الإرشاد وتشمل التوفيق لبلوغ المراد. قوله قول ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين هذه الكلمات، هذا الدعاء، هذا الدعاء بين السجدتين ما حكمه؟ الدعاء بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، ما حكمه؟ هل هو واجب أو مستحب؟ جمهور أهل العلم يقولون إنه مستحب، وبعض أهل العلم ومنهم المعتمد عند الحنابلة يقول جزء منه واجب والباقي مستحب. فقوله اللهم اغفر لي أو ربي اغفر لي هذا واجب، وما زاد على ذلك فهو مستحب. طيب ليش؟ قالوا لأنه دعاء ونوع من الذكر، والصلاة لا يصح أن يكون فيها سكوت، صلاة ما فيها سكوت، لأنها هي إما قراءة قرآن أو تسبيح وذكر، تسبيح وذكر أو دعاء. فلما يجلس بين السجدتين، للجلسة بين السجدتين واجب فيها أن يقول شيئا، وأدنى ما يقوله يعني هذه الجملة ربي اغفر لي، فقالوا هذا واجب، وما عداه من الدعاء فهو مستحب. شيء آخر، هل طبعا ورد هذه الروايات كما ترون في أصحاب السنن، مجموع روايات أصحاب السنن 6 كلمات، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني واهدني وارزقني، 6 كلمات مجموعها، هل يجوز أن يزيد عليها في الدعاء في أثناء الجلسة بين السجدتين؟ هل يجوز أن يزيد عليها؟ قاعدة عامة نعرفها أن العبادة توقيفية، ولا يصح الإنسان أن يتزيد ويقول لا الأفضل أن أزيد أو كذا إلى آخره. فالبعض يقول التزم بما ورد ويكفي، وبعضهم يقول هو دعاء، هو ذكر دعاء وفي موضع دعاء، وهذا من باب يعني التمثيل، يعني المثال الذي حصل. ولو زاد، لو زاد في الدعاء في هذا في هذه الجلسة لا بأس به، لا بأس به كما قال، بل بعضهم كان يقول إنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام في سجوده، فقالوا لا بأس أن يزيد على شرط، يعني بعضهم قال شرط هذا الشرط ولكن فيه نظر، قال على شرط ألا يستمر عادة له، دائما لا بد أن يزيد حتى لا يكون فيه تزيد على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإن كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. وفي لفظ للبخاري: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذا الحديث في ماذا؟ في جلسة الاستراحة، هذه جلسة الاستراحة. قوله إذا كان في وتر من صلاته يقصد أنه إذا انتهى من الركعة الأولى أو انتهى من الركعة الثالثة في غير المغرب، يعني الركعة التي لا يعقبها جلوس للتشهد ولا جلسة بين السجدتين، إذا كان في هذا يعني الجلسة التي يعقبها قيام مباشرة، كان يجلس هذه الجلسة التي سماها الفقهاء جلسة الاستراحة، ما حكمها؟ الحديث يقول كان صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي مالك بن الحويرث يقول رأيت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإن كان في وتر، يعني إذا فسرتها الرواية الثانية، فإذا رفع رأسه من الجسد الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، هذه سموها جلسة استراحة. هل هذه، ما حكم هذه الجلسة؟ اختلف العلماء أو أهل العلم في هذه على مذهبين، أحدهما أن هذه الجلسة ليست من سنن الصلاة، ليست من سنن الصلاة، وإنما كان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، لحاجة، إما لعل مالك بن الحويرث رآه وهو في حالة مرض وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتريه المرض،
أو رآه في كبره وقد كان ككبر صلى الله عليه وسلم، فاحتاج إلى الاستراحة على ما يقول في العامية عندنا الاعتناز على الأرض ليقوم. فهذه جلسة استراحة ليست يعني غير لم يفعلها صلى الله عليه وسلم من باب شرعها وأنها سنة في الصلاة، هذا بعض أهل العلم يقول ذلك وهو قول لعله أكثرهم. القول الثاني أنها مشروعة على سبيل الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القول الراجح عند الشافعية، وبالتأكيد لم يقل أحد بوجوبها، لم يقل أحد بوجوبها. حقيقة يعني هنا مسألة أصولية نقف عندها إن صح لنا أن نقف ونقول. الجمهور يقولون هذه الجلسة التي وردت وصحت عن رسول الله، لأنه رواها الصحابي أو حكاها الصحابي ورواها البخاري فهو صحيح. يقولون إنها ما كانت إلا لحاجة، فليست من أجل مشروعية، من أجل التعبد بها، هكذا يقول الجمهور. الراجح عند الشافعي يقول لا، ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من سنن الصلاة، لو فعلها من سنن الصلاة. لعل الجمهور لعل قد طبعا هذا كلام مطلق، ما جاءنا من الأحاديث أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها لا التأكيد عليها ولا النهي عنها، وإنما هو فعله فيها، بخلاف الجلوس، بخلاف الجلسة التي كان يصلي متربعا. هو حديث عائشة التي ذكرت أنه كان يصلي، رأته يصلي متربعا، هذا محمول على العذر، وذكروا قال أنه كان في قدمه شيء. لماذا حملوه على العذر؟ لما ثبت وصح وتواتر أنه لا تصح الصلاة للقادر على القيام إلا أن يكون قائما، لكن هذا قال أنه رآه وهو يعني يجلس هذه الجلسة. ما دلنا دليل على منعها في الجملة. والقاعدة الأصولية التي أردت التنبيه إليها أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام يعني وبخاصة العبادات، فعله لا بد أن يكون له دلالة على مشروعية هذا الفعل، أقله الجواز أو الاستحباب. فلعل نقول لعل ما هو راجح عند الشافعي ربما يكون هو الأرجح. فمن فعل هذه الجلسة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل فعلا مستحبا في الصلاة، وإن تركها بناء على ما ذهب إليه الجمهور من أنها إنما كانت للحاجة وهو ليس بحاجة إليها فلا شيء عليه. حديث آخر، طبعا هذه الأحاديث التي مرت كلها إلا حديث ابن عباس هي في هيئة الصلاة وكيفيتها في حال السجود والجلوس. حديث أنس، الشيخ اذكر الآن حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه يعني مثله قريبا منه من وجه آخر. وزاد أحمد الدارقطني، بل الدارقطني زاد، فأما أنس في رواية أحمد الدارقطني زاد أنس على هذا وزاد، فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وعنه يعني أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وهذا هذه الرواية صححها ابن خزيمة. حديث آخر عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنهما قال قلت لأبي، سعد قيل أنه صحابي وقيل أنه تابعي ويظهر أنه تابعي، لكن قال لأبيه وأبوه صحابي، قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال يا أي بني محدث،
صحابي قال أي بني محدث، يعني هذا القنوت محدث، ما سمعه لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، رواه الخمسة إلا أبا داود. هذه الأحاديث في القنوت، في القنوت. أولا ما هو القنوت؟ طبعا في القنوت في الصلاة، فما هو القنوت؟ معنى القنوت له أربعة معاني، الوارد في هذه الأحاديث أحدها، لكن لابد أو لعلنا يستحسن نذكر هذه المعاني. أحدها أنه يراد بالقنوت طول القيام، القنوت إذا ورد في النصوص الشرعية في نصوص الكتاب والسنة مراد به طول القيام، ولغة أيضا، لكن نحن نتكلم عن النصوص الشرعية. الله سبحانه وتعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فيطلق القنوت على طول القيام. كذلك يطلق القنوت ويراد به السكوت عن الكلام، السكوت عن الكلام، كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. يقول الصحابي زيد بن أرقم يقول كنا في أول الإسلام كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، فسرها الصحابي، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعني في الصلاة. المعنى الثالث للقنوت يطلق القنوت ويراد به الخضوع والذل والانقياد لأمر الله وقدر الله وقدرة الله، وهذا عام في المسلمين وغير المسلمين، في المؤمن والكافر. والله سبحانه وتعالى قد قال عن الكفار اتخذ الله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني خاشعون متذللون مقهورون، يعني لا يملكون لأنفسهم شيئا مع قدرة الله سبحانه وتعالى. فمقادير الله يعني لا يستطيع أحد أن يخرج عنها، فهم يعني الخلق كل الخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى كل له قانتون، يعني خاضعون لأمره وقضائه وقدره، من غنى وفقر وكبر وصغر وموت وحياة ومرض وصحة إلى آخره. هذا عام في جميع المخلوقات. المعنى الرابع للقنوت هو الدعاء، القنوت هو الدعاء، يراد به الدعاء كما في هذه الأحاديث التي معنا. إذن فالمراد بالقنوت في هذه الأحاديث التي معنا هو الدعاء. فقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصلاة على يقنت يعني يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، المراد بالحي قوم من يعني، ومعروف من القصة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو على رعل أو رعل وذكوان وعصية وبعض القبائل التي فعلت ما فعلت ببعض الصحابة في قصة المريسيع وقصة بئر معونة، فكان يدعو عليهم شهرا، والقصة هذه معروفة. وهذا الحديث مع الحديث الأخرى، يعني حديث أنس المتفق عليه الذي سمعناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الركوع على أحياء العرب ثم تركه، وحديث أنس عند ابن خزيمة أن صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. هذان الحديثان فيهما دلالة على مشروعية القنوت في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة. ما دلنا على يعني ما الذي دلنا على أنه في صلاة الفريضة؟ رواية النسائي، رواية النسائي التي فيها لا رواية أحمد الدارقطني التي زاد فيها إلا الصبح فلم يزل يقنت حتى لقي الله. إذا معنى هذا إن إخبار أنس أنه كان عليه الصلاة والسلام يقنت في جميع الصلوات المفروضة بما فيها الصبح ثم ترك إلا الصبح فاستمر على الدعاء فيها. إذا فهذا دليل على مشروعية الدعاء والقنوت في الصلوات المفروضة مطلق، يعني على إيش؟ على أحياء من العرب لأنهم فعلوا ما فعلوا، يعني أيضا أنه مشروع في حال النوازل، يشرع الدعاء في النوازل في جميع الفروض
وهذا محل يكاد يكون إجماعا، محل اتفاق أهل العلم لا خلاف فيه. في قول أنس في الحديث المتفق عليه ثم تركه، وفي الرواية الأخرى ما كان يقنط إلا للدعاء، إلا للدعاء لقوم أو على قوم، وفي حديث سعد بن طارق الأشجعي الذي قال لما سئل أبوه طارق الأشجعي عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء هل كانوا يقنطون، فقال محدث. هذا الحديث وحديث يعني أنس متفق عليه ثم تركه، والرواية الأخرى ما كان يقنط إلا للدعاء لقوم أو على قوم، هذا فيه دلالة على أن القنوت في غير صلاة الفجر وفي غير النوازل ليس يعني نسخة ولا يكون وليس مشروعا، بل بعضهم قال بدعة كما قال الصحابي محدث. الصحابي لما سئل عنه قال هو محدث. إذن فالقنوت في غير النوازل وفي غير صلاة الصبح يكاد يكون متفق عليه أنه لا يشرع لأنه قد نسخ، أو أن حديث أنس يخبر بأنه كان في يعني محمول على أنه كان في حال النوازل. يبقى مسألة صلاة الفجر، القنوت في الفجر. الرواية في رواية أحمد الدارقطني أنه قال إلا الفجر، إلا صلاة الصبح فإنه يعني لفظ الحديث فإنه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذه الرواية، من أجل هذه الرواية اختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، هل هو مشروع مستحب أو أنه لا يشرع إلا عند النوازل كسائر الفروض. الجمهور يقولون إنه لا يشرع إلا في النوازل كسائر الفروض، والإمام الشافعي أرجح في مذهب الشافعية أنه يصح ويجوز ويجزئ ومستحب في صلاة الصبح لهذه الرواية. الجمهور حملوا هذا أو يعني قالوا أو في إجاباتهم قالوا إن رواية إلا في الصبح فإنه إلى آخر يعني قالوا ضعفوها، ولكن الظاهر أنها صحيحة مستدل بها، ومذهب الشافعي متمسك، الإمام الشافعي متمسك يعني استمسك بها في الاستدلال. وعلى كل حال هو اجتهاد منهم رحمهم الله تعالى. فالقنوت في صلاة الفجر جمهور أهل العلم يقولون إنه لا يستحب إلا في حالة النوازل، والإمام الشافعي كما هو المروي منقول عنه يقول إنه يستحب في النوازل وفي غيرها، ولكل أدلته. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. قبل هذا قوله أنس في حديث المتفق عليه يعني كان يقنط بعد الركوع، هذا فيه ذكر لمحل القنوت في الصلاة وهو بعد الركوع. ورد بعض الروايات أنه قبل الركوع، لكن هذه الرواية صحيحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.